بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطيبين. وصل الكلام إلى المطلب الثاني الذي أفاده سيد المنتقى قدس سره ومحصله ما ذكره في الجزء الخامس صفحة 58، وهو أن للمعلوم بالإجمال صورا ثلاث: الأولى ما كان سبب العلم الإجمالي منشأ يقتضي انتزاع صورة شخصية، مثلا إذا رأى الإنسان رجلان مشخصان يدخل الدار ولكنه يجهل أن الداخل للدار زيد أو أخوه لكونهما توأم مثلا، لا يتميز أحدهما عن الآخر، فهذه الرؤية الحسية منشأ لانتزاع صورة شخصية، فالذي ينقدح في الذهن صورة مماثلة لهذا المرئي في الخارج، وإن تردد عنوان هذه الصورة بين زيد وأخيه نتيجة عدم التمييز بينهما، إلا أن الإنسان إذا انكشف له الواقع وأدرك أن من دخل الدار هو زيد قال: هذا هو الذي علمت بدخوله للدار وليس غيره. فالمعلوم بالإجمال تحول إلى معلوم بالتفصيل. الصورة الثانية أن يكون السبب للعلم الإجمالي منشأ لانتزاع صورة الجامع وليس منشأ لانتزاع صورة شخصية. غاية ما في الباب أن الصورة المرتسمة للجامع صورة مشيرة لما في الخارج، فهي مشيرة لواقع مبهم لدى المكلف متعين في الواقع. مثلا إذا رأى المكلف قطرة بول تسقط على إناءين متجاورين فهو يعلم بأن هذه القطرة سقطت في أحد الإناءين لا محالة، ومن المحتمل أنها انقسمت إلى قسمين، فحينئذ في مثل هذا الفرض ليس المرئي منشأ لانتزاع صورة شخصية، وإنما المرئي منشأ لانتزاع جامع، وهو نجاسة ما وقعت فيه قطرة البول. وهذا العنوان وهو نجاسة ما وقعت فيه قطرة البول جامع كلي، لكنه لم يرتسم في الذهن بما هو كلي، بل بما له مساس بالخارج، أي بما هو مشير لإناء مبهم ذهنان متعين خارجان، بحيث لو انكشف الواقع وتبين أن الإناء الذي وقعت فيه قطرة البول هو الإناء الأزرق، لقال هذا هو نفس معلومي السابق، فإنما علمته سابقا وهو نجاسة ما وقعت فيه قطرة البول هو هذا الإناء. فالمعلوم بالإجمال يتحول إلى معلوم بالتفصيل. الصورة الثالثة أن لا يكون سبب العلم الإجمالي مختصا بأحد الطرفين كما في الصورتين الأوليين، حيث إن سبب العلم الإجمالي في الأولى سبب شخصي منحاز لأحد الطرفين لا محالة، وسبب العلم الإجمالي في الصورة الثانية وإن كان منشأ لانتزاع الجامع لكنه أيضا لا ينطبق إلا على أحد الطرفين. أما في الصورة الثالثة فإن السبب متساوي النسبة إلى كلا الطرفين، وبيان ذلك بذكر أمرين. الأمر الأول، إذا فرضنا أنه ورد على المكلف خبران، خبر ثقة يقول إن زيدا الآن قائم، وخبر آخر لثقة يقول إن زيدا الآن قاعد، فهو نتيجة المضادة بين المضمونين وهما قيامه وقعوده الآن يعلم بكذب أحدهما، فالسبب للعلم الإجمالي متساوي النسبة، إذ قد يكون الكاذب هو القيام، قد يكون الكاذب هو القعود، ولا ميز في المقام، فما يعلم به كذب أحدهما، لا لأن هذا العنوان وهو كذب أحدهما يعبر عن الواقع أبدا، قد يكون كلاهما كاذب في الواقع، قد يكون لا قائما ولا قاعدا وإنما هو مضطجع، لكن هذا العنوان وهو كذب أحدهما علم به المكلف لا لتعبيره عن الواقع بل لأجل المضادة، أي أن المضاد بين المضمونين بين الخبرين تقتضي حتما أن شئنا أم أبينا كذب أحدهما، فكذب أحدهما للمضاد لا لأنه في الواقع أحدهما كاذب، بل قد يكون كلاهما كاذب. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، بما أن عنوان كذب أحدهما لا يعبر عن واقعين وإنما هو مقتضى المضاد بين الخبرين، إذن هذا المعلوم بالإجمال يستحيل أن يتحول إلى معلوم بالتفصيل، بخلاف المعلوم بالإجمال في الصورتين الأوليين، فإنه حيث كان حاكيا عن واقعين كان قابلا للتحول إلى معلوم بالتفصيل. أما في هذه الصورة الأخيرة فإن المعلوم بالإجمال لا يقبل التحول لمعلوم بالتفصيل، بحيث لو انكشف له أن القيامة كاذبون لأن زيدا تبين أنه قاعد لا يستطيع أن يقول هذا هو معلومي بالإجمال، فإنما علمته بالإجمال كذب أحدهما القابل للانطباق على أي منهما، فكذب فالكذب المعين وهو كذب القيام لم تعلم به إجمالان وإنما هو معلوم آخر. فتحصل أن الصورة المعلومة بالإجمال يمكن إرجاعها لنحوين لا ثلاث صور، أن نقول تختلف الصورة باختلاف سببها، فإن كان السبب مختصا بأحد الطرفين لا يقبل الانطباق على آخر فلا محالة، المعلوم بالإجمال جامع مشير لواقع مبهم لدى المكلف متعين واقعان، وهذا قابل للتحول إلى معلوم تفصيلي، وإن كان سبب الإجمال متساوي النسبة للطرفين كوصول خبرين متضادين في المضمون فإن المعلوم بالإجمال جامع لا مشيرية فيه للواقع فلا يقبل التحول إلى معلوم تفصيلي. والنتيجة أنه في محل كلامنا وهو ما لو علم المكلف بحدث مردد بين الأصغر والأكبر وقد توضأ، فيقول بأن السبب الذي اقتضى أن يحصل لدي علم إجمالي سبب مختص بأحد الطرفين، فبما أنه سبب مختص فمن عكس في ذهني وما تعلق به اليقين صورة مشيرة لحدث مبهام متعين واقعا، فهو بما هو متشخص تيقنت به، وحيث إن ما يحتمل بقاؤه هو الفرد الطويل الحدث الآخر، وإلا الحدث الأول قد ارتفع قطعا، فما يحتمل بقاؤه غير ما تيقنت بحصوله، فلم يرد الشك على اليقين كي يشمله دليل الاستصحاب. وهنا في كلامه قدس سره ملاحظتان، ملاحظة من حيث الكبرى وملاحظة من حيث التطبيق على المقام. أما الملاحظة من حيث الكبرى فهنا أمران لا بد من التنبيه عليهما. الأمر الأول، أفاد بأنه إذا كان سبب المعلوم بالإجمال سببا مختصا بأحد الطرفين فالمعلوم بالإجمال جامع مشير لواقع متعين في حد نفسه. ولكن بالنظر إلى قاعدتين يمكن مناقشة ما أفيد. القاعدة الأولى، ما ذكر في الحكمة من أن الشيء إنما يحكي عما طابقه لا عما ينطبق عليه، ففرق بين المطابق والمنطبق، فكون الصورة قابلة للانطباق على فرد معين غير أنها حاكية عنه، فالشيء أو الصورة أو المفهوم يحكي ما طابقه، وما طابقه هو منشأ انتزاعه، فلا بد من تحديد منشأ انتزاع ما هو المعلوم بالإجمال. ثم نأتي إلى الأمر الثاني أو القاعدة الثانية، ما هو منشأ الانتزاع في صورة أن سبب العلم الإجمالي كما أفيد سبب مختص؟ ليس منشأ الانتزاع الفرد المعين، لا ألف ولا باء، لا الأصغر ولا الأكبر، وإنما منشأ الانتزاع نفس الأفراد على سبيل البدلية. وبعبارة حكمية، إن ملاحظة الذهن للسبب الذي اقتضى حصول المعلوم بالإجمال منشأ لانتزاع معقول أولي ومعقول ثانوي. أما المعقول الأولي فما هو المنتزع من نفس الأفراد؟ فيقال بأن الصورة المرتسمة في الذهن مشيرة شنو؟ لفرد. وما هو المعقول الثانوي المنتزع من هذا السبب؟ هو البدلية، أي هذا أو هذا، أحدهما لا كلاهما. أو فقل بعبارة المنطق مانعة الجامع، فإن مانعة الجمع معقول ثانوي، أي الذي انتزعه الذهن أن هذا الجامع لا يمكن أن ينطبق على كليهما، بل ينطبق على أحدهما دون غيره لا محالة، المسمى بمانعة الجمع أو البدلية بتعبير آخر. فلذلك نقول إن هذا الجامع الذي ارتسم في الذهن له حيثيتان: حيثية سلبية أنه لا ينطبق على كليهما، وهذا ما نعبر عنه بالمعقول الثانوي أو البدلية، لا ينطبق على كليهما، وهذا هو مقتضاه كون السبب مختصا بأحد الطرفين. فما اقتضته خصوصية السبب ليست هي الإشارة إلى الواقع، إنما الذي اقتضته خصوصية السبب الخصوصية السلبية عدم انطباقه على كليهما، فإن هذا مقتضى خصوصية السبب. وأما الخصوصية إيجابية وهي مشيريته لواقع فلم تأتي من خصوصية السبب، بل أتت لأن منشأ الانتزاع الأفراد، وحيث إن منشأ الانتزاع ليس خصوصية خاصة، وإلا لكان العلم تفصيلياً، بل منشأ الانتزاع خصوصية مشتركة فلا محالة، لا يعقل أن تحكي الصورة عن خصوصية متعينة بنحو الإبهام، وإنما تحكي عن الخصوصية المشتركة، فإن الشيء لا يحكي إلا عما طابق لا عما ينطبق عليه. نعم هو ينطبق على متعين، لكنه لا يحكي عن المتعين، بل يحكي عما طابقه، وهو منشأ انتزاعه، ومنشأ انتزاعه خصوصية، لكنها خصوصية مشتركة. فدعوى أن الجامع الذي ارتسم في الذهن يشير لواقع متعين نتيجة أن سببه مختص بأحد الطرفين ممنوعة، فإن كون سببه مختصا بأحد الطرفين منشأ للبدلية، أي عدم انطباقه على كليهما، لا حكايته عن معينين. وأما حكايته عن الواقع فهي منتزعة مما يطابقه، وهي الخصوصية المشتركة. والشاهد على ذلك الشيخ عبد الله، كان كل واحد من يقول شاهد يقول شيخ عبد الله، والشاهد على ذلك أنه لو كان كون الصورة مانعة الجمع يقتضي الإشارة إلى واقع لكانت جميع الشكوك علم إجمالي. فإن الإنسان دائما يشك، هذا موجود أم لا، هذا حاصل أم لا. وبما أنه إذا شك ارتسمت في ذهنه مانعة الجامع، فإن الشيء إما موجود أو غير موجود، إما خطأ إما صواب، فالصورة في كل شك هي من قبيل مانعة الجامع. فلو كان كون الصورة من قبيل مانعة الجامع يعني أنها تكشف عن واقعين لكانت كل صور الشكوك علما إجماليا كاشفا عن واقع معين، والحمد بأنه ليس كذلك. فهذا يرشدنا إلى ضرورة الميز بين الخصوصية السلبية والخصوصية الإيجابية، وأن الخصوصية السلبية لا تقتضي الإشارة إلى واقع، والخصوصية الإيجابية إنما تحكي عن منشأ انتزاعها لا أكثر، وهو الخصوصية المشتركة. الأمر الثاني في الملاحظة الأولى أنه أفيد في الكلام بأن الفارق بين السبب المختص والسبب المتساوي أن السبب المختص منشأ لانتزاع علمين قابل لأن يتحول إلى علم تفصيلي، بخلاف السبب المتساوي، وهذا ممنوع. فإن العلم الإجمالي لا يقبل التحول إلى معلوم تفصيلي، بل ما يعلم به تفصيلا صورة أخرى ومعلوم آخر. والسر في ذلك أنه الصورة من حيث مشيريتها لما وراءها لا فرق فيها بين أن تكون علما أو جهلا مركبا، تكون أصلا جهلا مركبا، وإنما الفارق بين العلم والجهل أمر خارج عن إطار الصورة نفسها، وهو مطابقة الواقع وعدم مطابقته، وإلا فنفس الصورة هي واحدة. ما يقطع به الإنسان عبارة عن صورة في ذهنه، قد تكون علما قد تكون جهلا مركبا، والمطابقة وعدم المطابقة أمر خارج عن ذات الصورة نفسها. فإذا فرضنا أنه انكشف له الواقع وانكشف له أن إناء ألف وقعت فيه قطرة البول، أو أن ما تلبس به الحدث الأكبر، كشف له الواقع، فإن السيد قدس سره الشريف يقول: ما علمت به تفصيلا الآن هو نفس ما علمت به أولا. نقول لا، لما؟ لأنه لو انكشف الواقع فتبين أن لا شيء، أي لا يوجد إناء وقعت فيه قطرة بول، لا يوجد إناء وقعت فيه قطرة بول، أو أنه لم يحدث أصلاً، فأين هو المشار إليه بتلك الصورة التي ارتسمت في الذهن؟ غاية ما في الباب أن يقول: حصلت عندي صورة مغايرة، أما الصورة الأولى فلا تنقلب
لا تنقلب عما وقعت عليه في ظرفها، بحيث لو كان الذهن رفوف ورأى برؤية واحدة لتلك الرفوف لرأى كل صورة باقية على ما هي عليه في ظرفها تماما. فتلك الصورة الإجمالية وهي صورة جامع مشير لواقع وراء ما زالت كما هي، والصورة التفصيلية التي حصلت له لم تقلب الصورة الأولى عما هي عليه وإن كشفت أنها كاذبة. إذن فهذا شاهد على أن الصورة المرتسمة في الذهن إجمالا غير الصورة المرتسمة في الذهن تفصيلا. فإذا انكشف الواقع فيقول انكشف لي الواقع، تبين لي أن هذا الإناء هو النجس. أما أن هذا هو معلومي بالتفصيل أولا فلا، والحمد لله رب العالمين.